أن أعفو عند المقدرة فأنا العظيم الغفران أن أصدق في كل القول فأقول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد الله ربي وحسبي الله أرجو وأحمد وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد أحبتي في الله سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم حدثني أبي. هذا البرنامج الذي ما زلنا فيه نأخذ من مرابع الخير وننهل، وما زلت مع أبي وشيخي أتعلم مع فضيلة الدكتور جمال المركبي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أحمد وأهلا بضيوفنا المشاهدين.
بارك الله فيكم أبي. حديثنا عن نائب عزرائيل أو عن الملائكة والإيمان بهم، ولكني أولا قبل أن أدخل عن حديثي عن عزرائيل وملك الموت أريد أن نعيش مع ملائكة الرحمن، مع ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. وصف الملائكة:
الملائكة خلق خفي علينا أمره، نحن لا نراه ولا نطلع عليه، بيد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عنهم وحدثنا عن شأنهم وأمرنا بالإيمان بهم. فكان الركن الثاني من أركان الإيمان أن نؤمن بملائكة الله عز وجل، وأخبرنا القرآن عنهم أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، وهم بأمره يفعلون ويأتمرون، لا يتقدمون بين يديه سبحانه وتعالى. هم عبيد مسخرون فطرهم الله تبارك وتعالى وجبلهم على طاعته، وهم ليسوا إناثا كما زعم المشركون، وليسوا بنات لله كما قال الأفاكون، لا نصفهم بالذكورة ولا الأنوثة، بل هم جنس خاص. وأجناس العقلاء في المخلوقات ثلاثة: الملائكة وقد خلقت من النور، والشياطين وقد خلقت من النار، والبشر بنو آدم وقد خلق من التراب والطين. ولهذا كان لكل خلق أثر على المخلوق، فالملائكة الذين خلقوا من النور كائنات ومخلوقات نورانية جبلوا على معرفة الله والقرب من الله. ولهذا قال ربنا أنهم عنده، إن الذين عند ربك، فهم أقرب ما يكونون إليه. ولهم وظائف عديدة، فمنهم الذين هم حول العرش ويحملون العرش، يهتمون ببني آدم ويستغفرون لهم. قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات. ويحدثنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد، عن ملك واحد من حملة العرش، فيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، هذه هي شحمة الأذن، إلى عاتقه، هذا هو العاتق والكتف، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، يعني أعظم مما بين السماء والأرض. هذا خلق الله، أو هذا بعض خلق الله. وقد وكلهم الله تبارك وتعالى بأمور كثيرة، فمنهم الوكل بالوحي وهو جبريل، ومنهم الوكل بالقدر وهو ميكائيل، ومنهم الوكل بقبض الأرواح وهو الذي قيل عنه عزرائيل ونسبت إليه أو تكلم عنه بعض الأدباء بكلام لا يليق، في هذه القصة ألا وهو ملك الموت.
نعم، إذا نحن وصفنا الملائكة كما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وتعرفنا سريعا على أقسام هذه الملائكة ووظائفها. ما قصة عزرائيل؟
أولا، عزرائيل اشتهر على ألسنة الناس أنه ملك الموت، وقد جاءت بعض الآثار المأخوذة عن أهل الكتاب بتسميته عزرائيل، وهي تسمية نحن نتوقف فيها، لا نثبتها ولا ننفيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال أيضا: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن رب العزة لما تكلم عن ملك الموت تكلم عنه حديثا يرعي جلال الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، الآية في سورة السجدة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، الآيات في سورة الأنعام: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الآيات في ذكر ملائكة الله عند الوفاة كثيرة، لكن لم يرد في القرآن ولم يرد في صحيح السنة أي أثر يدل على هذه التسمية، ولهذا قلنا نحن لا نثبتها ولا ننفيها. ومع هذا اشتهرت عند الناس أن ملك الموت هو إيه؟
عزرائيل.
عزرائيل. أما قصة نائب عزرائيل فهي قصة فكاهية لأديب مصري راحل، كان من مجلس قيادة الثورة، ثورة يوليو، وشغل منصب وزير، أظن وزير الإعلام أو وزير الثقافة، فكان يتبوى أعلى المناصب، وكان أديب مشهور معروف، وهو الأديب يوسف السباعي. القصة دي العجيب فيها أنها يعني طبعت على نفقة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم توزيعها بالعشرات الألوف أو ربما بمئات الألوف بسعر نسخة جنيه واحد لكي يروج هذا بين الناس، وده الخطير. عنوان القصة مسلي وربما مغري، أي شاب يقول لك نائب عزرائيل عايز أقرأ، خاصة أن الغلاف يعني قد رسم عليه بعض الرسومات، لكن القصة في من يقرأها ناقدا أو من يقرأها وعنده من العلم واليقين ما يعصمه الله عز وجل به يأنف من قراءته، أما من يقرأها وليس محصنا بما أوحاه الله عز وجل في القرآن أو في صحيح السنة ربما يقرأها مبهورا.
لا حول ولا قوة.
أحداث القصة بتدور حول إيه بقى؟ أحداث القصة بتدور حول المؤلف يتكلم عن نفسه أنه مات. شوف بقى طريقة التوصيف الأدبية
والجذبنا
أنه مات، وأنه كان خائفا جدا من الموت، فلما جاءه الموت وجده سهلا هينا، أشار إليه ملك الموت بعصا في يده فخرجت روحه. يقول: ما كنت أتصور أن الموت بهذه السهولة. يقول: ثم صعدت روحه مع ملك الموت إلى السماء في مجموعة من أرواح أهل الدنيا الذين ماتوا معه في نفس اليوم. يقول: فجلست بين الجنة والنار أرجو أن أدخل الجنة وأخشى أن أدخل النار، فخرج مناد من النار أو من الجنة فجعل ينادي على أسماء من يدخل الجنة، فنادى على أسماء واحدا واحدا ولم يذكر اسمي، فقلت: إذن أنا من الفريق الثاني، فأخذ بي إلى النار، فخرج الملك ينادي على أسماء من يدخل النار فناداهم واحدا واحدا فلم يذكر اسمي، فوقفت وحيدا، ووقف ملك الموت عزرائيل حائرا: انت فين؟ يعني انا جبتك، انت رايح فين؟ رايح الجنة ولا رايح النار؟ يقول: ثم قلت له: انا لا ادري، انت الذي جئت بي. يقول: فنظر في لائحة الموتى الذين قبضهم فلم يجد اسمي.
لا حول.
فقلت: طب كيف جئت بك؟ اكيد حدث خطأ، وهذا اول الخلل في القصة.
لا حول ولا قوة.
اول الخلل في القصة. يقول: اكيد حدث خطأ، جبتك غلط. يقول: فحملني وقال تعالى: أعود بك إلى الدنيا. لاحظ القصة مسلية ومن يقرأ يتشوف ويتشوق. يقول: فحملني وكان عزرائيل على علاقة بحورية من حوريات الجنة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وكان قد ضرب معها ميعادا غراميا،
نعوذ بالله،
يريد أن يلقاها بعيدا عن أعين الرقباء، فإذا بي أنا هم ثقيل على قلبه يريد أن ينزل بي إلى الدنيا مرة أخرى. يقول: فقلت له وقد عرفت قصته: ما الذي يضايقك؟ قال: عندي الآن كشف بأسماء الموتى الذين سأقبضهم اليوم، وعندي هذا الموعد الذي تعرف، وأنا أخشى أن يفوت. فقلت له: اذهب أنت إلى موعدك وأعطني أنت العصا وسيلة قبض الأرواح، وأعطني الكشف، وأنا أنزل أنوب عنك في قبض أرواح هؤلاء. يقول: ففرح عزرائيل بهذا الوصف أو بهذه الفكرة، فأعطاني كشف الأسماء وأعطاني العصا، ونزل بقى يوسف السباعي إلى الأرض، وبدأت القصة تدور حوله أن الذي سيقبض روحه عروس شابة في ريعان الشباب قد تجهزت لعرسها، وفي المقابل جدتها امرأة هرمة مريضة سعالها كثير وعظمها تتألم. يقول: فقلت: كيف أقبض روح هذه وأترك هذه؟ وبدأ يذكر لنا تصورات تصطدم كذلك، ليس مع إن هذا الذي سقته كله خلاف لعقيدتنا في الملائكة.
نعم،
الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، الملائكة ليس لهم علاقات غرامية بأحد، الملائكة سبحان يعني لا يغافلون الله عز وجل ولا يغافلون أحدا.
هذا عبث بالمعلومات الشرعية،
هذا عبث بالإيمان،
أعوذ بالله،
العقيدة في سورة سخرية. وهؤلاء المتأدبون هم ليسوا متأدبين والله، هم سموا هذه السخرية أدبا، وأنا أسميها باسمها الحقيقي، هذا قلة أدب، إساءة أدب إلى الله، وإساءة أدب إلى الجنس المكرم من مخلوقات الله الملائكة، وإساءة أدب إلى أنبياء الله الذين بلغونا. ولهذا أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا عن القصة، فالقصة مليئة بهذا السخف وبهذه السخرية، في قالب ظريف، في قالب طريف يستهوي شبابنا. ماذا لو تركنا شبابنا ليتعلم عقيدته من نائب عزرائيل؟ وهل عزرائيل له نائب؟ وهل ملك الموت هو عزرائيل؟ لا يستطيع الإنسان أن يدفع كل هذه الترهات إلا بدراسة عقيدة. لابد أن ندرس المعتقد دراسة صحيحة تعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم كلامي أقول إن القصة فيها طعن شديد على قدر الله وعلى حكمة الله فيما يجري ويحدث في كونه، كأنه يتهم الله بأنه ليس بحكيم في أقواله وأفعاله وتصرفاته، وهذا إن قصده صاحبه فهو كفر وشرك، وإن لم يقصده وكان يريد السخرية أو الأدب الساخر كما يقولون فهو أيضا كفر وشرك. ونحن نتوقف في تكفير الناس، لكن أوصف الحالة، الحالة حالة كفر، كفر لمن أراد هذا وقصد هذا، أو كفر أيضا لمن لم يرده إذا أجرى لسانه وقلمه على هذه السخرية والاستهزاء. ولهذا أنا أربى أن هذه القصة تقاطع وأمثالها تقاطع. احنا فوجئنا بأن نفس الهيئة الآن بتطبع كتاب لجوستاف لوبون الفيلسوف المستشرق الفرنسي المشهور في القرن 19 والعشرين، الكتاب مطبوع على نفقة الدولة، مدعوم، والعجيب أن فيه إساءات للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فيجب أن نقف هذه الوقفة وأن نتعلم أيضا قدر ملائكة الرحمن سبحانه جل في علا من كلام رب العالمين ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندخل في هذه الترهات ولا في هذه الإساءات التي يعني تشكل عقول كثير
وأقول
من الشباب.
وأقول يجب على مؤسسة الأزهر وعلى مجمع البحوث الإسلامية وعلى هيئة كبار العلماء أن تتصدى لمثل هذه الترهات التي تهدم العقيدة الصحيحة الخالصة تحت أي دعوة من الدعاوى، دعاوى حرية الرأي وحرية الفكر، لا رأي ولا فكر في المعتقد. يعني أنا أستهزئ بمعتقد الغالبية العظمى من الأمة في الدولة ثم أقول حرية؟ ليست هذه حرية وإنما هذه إساءة.
طيب شيخنا، أيضا حتى نستفيد من هذه الجلسة ومن كلام حضراتكم المبارك، أثر الإيمان بالملائكة في خلق المسلم وفي حياته؟
الملائكة عند الموت يتعاملون مع صنفين من البشر.
نعم.
صنف والكفار المنافقين والمشركين يضربون وجوههم وأدبارهم ويبشرونهم بعذاب الحريق.
نعوذ بالله.
وصنف آخر وهم المؤمنون يتنزلون عليهم بالرأفة والرحمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ثم يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، احنا كنا أصحابكم في الدنيا، ولهذا نحن نعلم ونؤمن أن الملائكة تحضر معنا مجالس الذكر، وأن الملائكة تشهد معنا الصلوات، وأن معي من لا يفارقني من الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وفي المحشر يسوقون الأرواح والأجساد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. معرفتي بالملائكة تجعلني أطمئن ولا أخاف، لأن معي حراسة خاصة، معي حراسة خاصة يحفظونه من أمر الله. رب العزة أخبرنا عن الحفظة أنهم يحفظون ابن آدم من أمر الله، يبقى هناك كتبة كرام كاتبين يكتبون، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. ولهذا من يؤمن بالملائكة لا يخشى الجن، وما يفكرش في الخرافات العفاريت والمارد والكلام ده، هذه الخرافات لا تؤثر فيه، لأنه أيضا استأنس بصحبة طيبة مباركة من خلق معصومين جعلهم الله سبحانه وتعالى أنسا له. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاقته الخاصة بأمين الوحي جبريل كان لا يأكل ثوما ولا بصلا، فالصحابة يقول له حرام يا رسول، يقول ليس حراما ولكني إني أناجي ما لا تناجون، يعني أنا يأتيني جبريل ويدرسني القرآن فأنا أريد أن ألقاه في هيئة حسنة، أما أنتم فيعني لا يأتيكم جبريل. فالمسألة هنا يعني تجعلني أيضا أنني أستحي من ملائكة الله عز وجل، لا يروني إلا على خير ولا يروني إلا على ما يحبه الله ويرضاه.
بارك الله فيكم. إذن يجب أن نراعي جلالة وهيبة ملائكة الرحمن سبحانه جل في علاه، وأن نتذكرهم حتى نحبهم، وحتى نجعل علاقتنا بهم علاقة جيدة، فنكون من عباد الله المؤمنين الذين يقبضهم الملائكة برضوان من رب العالمين سبحانه جل في علاه.
سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى موعد قادم غدا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا
أحبتي، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان، أن أحيا في طاعة ربي.